بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في أحكام الكسب والعمل وتكلمنا عن آداب ذلك وأحكام ذلك، الآن ننتقل إلى شيء جديد، إلى جانب جديد من الجوانب التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعرف حكمها، وهي جانب العادات التي نفعلها في حياتنا. أي نحن نمارس كثيرا من العادات كالأكل والشرب والسلام والعلاقات فيما بيننا وما شابه ذلك. وهذا جانب أيها الإخوة للنبي عليه الصلاة والسلام فيه أحاديث وشمائل، وله في ذلك أحكام وآداب. وجميل بالإنسان المسلم أن تكون حياته كلها مقتدية بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت في جانب العبادات تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتك، تأتي بالسنن وما شابه ذلك. لكن يا ترى لو نظرنا إلى جانب العبادات في حياتنا نجده جانبا ضيقا. يعني كم تصلي أنت في اليوم والليلة؟ وقت قليل. لكن لو نظرنا إلى جانب العادات في حياتك، إلى طعامك وشرابك ولباسك وسلامك وأمورك، هذه تأخذ منك وقتا طويلا. طيب لو أنك اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام في عاداتك لحولت هذه الأوقات الكثيرة إلى عبادات تثاب بها عند الله عز وجل، وتنال من خلالها بركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويصل إليك نور هذه السنن وهذه الآداب في حياتك كلها. وشيء جميل أيها الإخوة أن يكون المسلم يمارس عبوديته في أحواله كلها. ففي المسجد هناك عبودية، وفي البيت هناك عبودية، وفي العمل هناك عبودية، في علاقاتنا فيما بيننا هناك عبودية. وشيء جميل أيضا إخوتي الأكارم، أننا في البيوت يكون لنا منهج في الحياة موافقا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أكلنا هكذا ماذا نقول؟ هكذا كان يأكل رسول الله، هكذا كان يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر عندما تقول لزوجتك وأولادك هذا الكلام لتربطهم أيضا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الباب السابع في الاتباع والمعيشة.
في الاتباع، ليس في العبادات، في المعيشة، في حياتك المنزلية، في علاقاتك مع الناس، في أدبيات حياتك اليومية. اليوم إخوان الأكارم في عنا أناس يذهبون لدورات، دورات إخواننا في القضايا الأدبيات والسلوكيات ما يسمى إتيكيت وما شابه ذلك. يعني تصور دورة تذهب إليها، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتصرف في الولائم والموائد وما شابه ذلك. طيب لماذا لا نتعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك بعض الناس يفخر أنه يعني في عادات بيته وفي حياته أنه على المنهج الغربي. نقول له هل هذه فضيلة أن تكون على منهج الغرب أو الشرق في عاداتك اليومية، أم أن الفضل كله أن تكون موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب نحن يا أيها الإخوة إذا دخلنا بيتا مسلما، بيت أفراد كله مسلمين، طيب ألا ينبغي أن نجد فيه يعني منهجا في الحياة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. معقول إخواني أنا أدخل لبيت مسلم ما أعرفه بيت مسلم ولا غير مسلم؟ عادات، كلمات، أسلوب حياة، ترتيبات بيت. بالعكس، يجب إخواننا أن يظهر كل ذلك على الكبار والصغار والرجال والنساء، فإذا دخلت في البيت وجدت فيه ما يدل على الدين، وإذا نظرت إلى موائدهم في الطعام وجدت ما يدل على الدين، إذا نظرت إلى لباسهم كذلك، إلى كلامهم، إلى أمورهم، كلها تدل على أن هذا البيت بيت متدين. طبعا ليس الغاية من ذلك أن نظهر للناس ذلك، لا، لكن المهم أن نعيش نحن في أجواء ديننا في حياتنا كلها.
أي لأجل المعاش في أمر الدنيا وأخذ زاد المعاد في العقبة.
وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على كل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وحذرنا من كل شر في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
وهذا الباب مشتمل على أنواع من الآداب كالأكل والشرب واللبس والمنام والسلام وما لا يستغني عنه الأنام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح كل كتاب كريم. ورد: قل إن كنتم تحبون الله، أي تبتغون رضاه، فاتبعوني في كل ما قدره وقضاه وأمره ونهاه.
هلا هنا قال فاتبعوني، من نتبع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى هل بين أن الاتباع فقط في العبادات؟ الجواب لا. طيب لما ربي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس بالعبادات؟ كذلك لا. لما ربي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بس بالعبادات؟ لا، وإنما في العبادات والعادات والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والمالية وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام ثمرة محبتنا لله، واتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام مفتاح لمزيد من محبة الله لنا. نعم.
يحببكم الله، أي يثبكم فيما خلقه من دنياه وأخرى، ويغفر لكم ذنوبكم في عقباه، والله غفور رحيم لمن عصاه ثم اتقاه.
يا رب.
وورد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أي من أوامره، وما نهاكم عنه فانتهوا، من زواجره. فالأصل، أي الذي عليه نظام الأحكام، اتباعه عليه السلام في جميع الأمور،
في العبادات والعادات والمعاملات. وطبعا إخواننا إذا اتبعناه في عاداتنا، أولا ارتقينا في هذه العادات من حيز المباح إلى حيز العبادة، لنصير مثابين على أكلنا وشربنا ولباسنا ومنامنا وأمورنا. لماذا؟ لأننا نفعلها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تأكل باليمين متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ستمارس الأكل كما يمارسه كل الناس، لكن إضافة إلى ذلك أنت تفعل سنة تثاب عليها عند الله عز وجل، ويصير هذا الطعام بهذه الطريقة عبادة لله عز وجل وسنة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أنت عندما تلبس لباسا موافقا للباس النبي عليه الصلاة والسلام، أو تترك لباسا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أنت في فعلك هذا وفي تركك هذا أنت في عبادة لله وفي اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى المسلم أيها الإخوة عندما يراعي هذه الآداب كيف يصير منهج حياته على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اتباعه عليه السلام في جميع الأمور من أحوال الأنام.
أن أخوان الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس المراد بالعبادة هنا جزئية معينة من العبادات، وإنما أن يكون العبد كما يرضى الله تبارك وتعالى في أحواله كلها. فأنت تمارس عبوديتك في المسجد وفي البيت وفي السوق وفي المصنع وفي علاقاتك مع زوجتك وأولادك وجيرانك ووالديك وأرحامك ومعامليك في التجارة والصناعة وغير ذلك، أنت تمارس العبودية لله في كل ذلك،
لأنه أي اتباعه يصير العادة عبادة،
يصير العادة عبادة
وينور الباطنة ونوره
بماذا؟ ينور الباطن بماذا أيها الإخوة؟ ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام،
ونوره يوجب سعادة
ما شاء الله،
ويذكر العبودية التي هي القيام بحق الربوبية،
أن تكون عبدا لمولاك تقوم بين يديه بهذه العبادات التي وفقك إليها، ومنها العادات التي تنوي بها نية صالحة،
ويقرب إلى الارتياض أي تهذيب الأخلاق عن الأوصاف الذمائم.
أن أخواننا معلومكم الإنسان منا عنده أخلاق مذمومة يجب عليه أن يعالجها وأن يتخلى عنها، وهناك أخلاق محمودة ينبغي أن يكتسبها. يعني أحيانا هناك عادات ربما هي ثمرة أمراض في الباطن، يعني إنسان ربما يأكل بطريقة ما، لماذا؟ أنت الآن تستدل بطريقته في الأكل على كبر في نفسه، هذا شيء ممكن يكون. لذلك إخواننا نحن عندما نتبع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الاتباع نعالج أمراضا في قلوبنا وصفات مذمومة في نفوسنا، وكذلك أيضا نتحلى بأخلاق محمودة في ظاهرنا وباطننا، فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله، وهذا شيء مهم جدا يا إخوانا. لذلك سبحان الله شيء جميل أن يكون المسلم منسجم في ظاهره وباطنه، أن يكون هناك توافق بين عقله بما يعلمه وما فيه من معلومات في العقيدة والأحكام والأخلاق، وكذلك في القلب أن يكون العقل والقلب متفقين، وأن يكون كل منهما موافقا لسلوك الإنسان وأخلاقه. أما أن يكون الإنسان في قلبه في واد وأن يكون سلوكه في واد آخر، أن يكون الإنسان في باطنه في اتجاه وفي ظاهره باتجاه آخر، وهذا تناقض ربما يعيشه بعضنا اليوم في حياته. يعني هو الآن في المسجد شيء وبالسوق شيء آخر، هو الآن بين يدي الله عبد وبين في تعامله مع الخلق يتخلى عن هذه العبودية ليصير إنسانا غايته المال والثروة وما شابه ذلك، لا يميز بين حلال وحرام. الإنسان منا أيها الإخوة إذا أراد العبودية فعليه أن يكون عبدا لله في أماكنه كلها وفي أزمنته كلها،
أي تهذيب الأخلاق عن الأوصاف الذمائم، فالمسترسل في اتباع الهوى يشبه البهائم.
فالمسترسل في اتباع الهوى يشبه البهائم، يعني إنسان كل همه أن يأكل ويشرب ويستمتع حياته كلها هكذا، كما يطلب بعض المجتمعات المادية من شعوبهم. يعني أنت يجب أن تأخذ كل شيء في حياتك من اللذات والشهوات وما شابه ذلك، فهذا الإنسان يغرق في نار المادة، ومع الأيام هذه المادة تنتهي، فماذا يحصل له؟ تراه يقف أمام حقيقة جوع الروح إلى المعاني الروحية، فترى هذا الإنسان بعد أن يمل المادة والشهوات واللذات العاجلة يطلب شيئا أسمى فلا يجده، وعند ذلك تنقلب حياته التي كانت مغطاة بوهم اللذة والشهوة إلى شقاء لا تنفع معه مادة ولا تسعف منه لذة. لذلك إخوتي الأكارم، لو نظرت اليوم إلى أولئك الناس الذين يغرقون في الشهوات، يعني كيف ينوعون الطعام والشراب، وكيف يتفننون في أنواع اللذات والشهوات، وكيف يصطنعون الضحكات بطريقة عجيبة، لماذا؟ ليخدعوا أنفسهم أنهم في سعادة، لكن بعد ذلك عندما تنتهي المادة يرجعون إلى كآبة نفسية وإلى شقاء داخلي وإلى حياة مؤلمة. لماذا؟ لأن هذه الروح لم تأخذ نصيبها من الصلة بالله تبارك وتعالى. طيب، بالمقابل لو نظرت إلى إنسان ربما كان فقيرا، وربما كان مريضا، وربما كان عنده مشكلات كثيرة، لكنه عظيم الصلة بالله، عظيم الصلة بدين الله، متحقق بأدب العبودية مع الله، تجلس معه فترى عنده من السعادة والسرور ما لا تجده عند أصحاب المادة والشهوات أبدا. الحقيقة أخواننا أن بعض الناس اليوم عندما يقارن بين إنسان عنده الدنيا وعنده المادة والشهوات واللذات وبين رجل صالح من أولياء الله هو فقير مريض وما شابه ذلك، نقول لهذا الولي مسكين، هذا ما شاف شيء بالدنيا، بينما نغبط ذلك الذي غرق في المادة ونقول انظر والله ما شاء الله، إنعم ما خلى أرني إلا راح عليها، وما في شيء إلا جربوا وكذا وكذا وكذا، نقول له الحقيقة أنت ما أنصفت. ليه؟ لأن هذا الرجل الغارق في المادة حصل شيئا وفاته أشياء، وهذا الولي الصالح حصل شيئا وفاته أشياء. طيب، هذا الرجل صاحب المادة، هذا غرق في المادة ونال منها كل شيء، لكن أين روحه؟ أين قلبه؟ أين لذة الصلة بالله؟ أين لذة الوقوف بين يدي الله؟ هذا كله ما ذاقه. طيب، لماذا نقول نال كل شيء؟ لا، نال شيئا وفاته أشياء. وهذا الولي فاتته الدنيا، فاتته المادة، فاتته الشهوات، فاتته أنواع الطعام والشراب، لكن عنده من لذة الصلة بالله عز وجل ما هو أعظم من كل ذلك. هنا أيها الإخوة نسأل بداية، يا ترى عندما تجد إنسان غرقان بالمادة بعد أن تزول المادة ماذا يفعل؟ يرجع إلى نفسه وربما يبكي بكاء شديدا. طب ليه؟ انظر إلى المادة، إلى ما كنت فيه من سهرات وشهوات، كل ذلك انتهت لذته الوهمية وواجه الشقاء الحقيقي، لذلك يفزع إلى خمر، يفزع إلى مخدرات، يفزع إلى موسيقى صاخبة، يفزع إخواننا إلى أشياء من العلاقات الوهمية التي يشغل نفسه بها. لذلك سبحان الله إخوان، هذا الإنسان يريد أن يهرب من شقائه الداخلي وأن يغطي هذا الشقاء بمظاهر سعادة، بينما هذا الولي الصالح تجده يعيش سعادة طيبة مباركة، طعامه قليل لكنه راض، شرابه قليل لكنه يحمد الله على هذه النعم، وتراه ربما كان مريضا وفقيرا وكذا وكذا، كل ذلك لا يؤثر على سعادته. لذلك أيها الإخوة، أنت لم تجد وليا ذهب إلى إنسان عنده مادة فبكى بين يديه وقال هنيئا لك ما أنت فيه ويا ليتني كنت مثلك، بينما رأينا كثيرا من أصحاب المادة عندما تزول عنهم صور المادة يأتون إلى الأولياء ليبكوا بين يديه وادعي لي يا شيخي وادعي لي يا سيدي وكذا. عجيب. طب شوف حالك شوف حاله، بيتك أحسن من بيته، سيارتك ممتازة هو ما عنده سيارة، طعامك أفخر من طعامه ولباسك أحسن من لباسه، لماذا تبكي بين يديه؟ هذا شيء مشاهد. كثير من عظماء المناصب أيها الإخوة، وكثير من الأغنياء وأصحاب المراتب، وكثير من الغارقين بالشهوات يأتون إلى أمثال هؤلاء الصالحين في بيت بسيط وفراش بسيط وطعام قليل ولباس رث، ومع ذلك يبكون بين أيديهم بكاء الثكلة. طب ليه؟ سبحان الله إخواننا، لأن هذا الإنسان كان موهوما بسعادة المادة، لكن عندما ذهبت تلك الأوهام واجه شقاء لا يجد له حلا. لذلك يأتي إلى هذا الولي، إلى هذا الرجل الصالح. سبحان الله، لك شيء ملاحظ يا إخواننا، أنه إنسان يعني عنده دنيا واسعة، بيسمع عن ولي الأولياء لك بدي زوره. طيب شو بدك فيه؟ ليش تزوره؟ سبحان الله إخواننا، فإذا زاره وجلس بين يديه سبحان الله إخواننا يجد نفسه أنه إنسان قليل وهذا إنسان كبير، يجد نفسه إخواننا أمام دنيا لم تغن عنه من الله شيئا، وهذا الولي بين يدي الله عز وجل منعم بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة لصاحب المادة. هذا شيء ملاحظ أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم يجب علينا ألا نسمح لأنفسنا أن نغرق بالأهواء والشهوات واللذات وهذه بمظاهر المادة ومظاهر السعادة الوهمية، بل يجب علينا أن نبحث عن السعادة الحقيقية
كما أشار إليه قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل.
لطيف.
لأنها ليس لها استعداد الأنام ويأكلون كما تأكل الأنعام،
يعني إخوان البهيمة ليس عيبا فيها أن تأكل وتشرب وما وأن تضيع حياتها في طعام وشراب وغير ذلك. أما الإنسان هذا شيء معيب فيه. لماذا؟ لأن الإنسان أعطاه الله عز وجل من أسباب التفوق والنجاح ومن استعداد للخلافة عن الله عز وجل الشيء العظيم، فبعد كل هذه المواهب الربانية تكون مثل الدواب مثل البهائم، كل همك أكل وشرب ونكاح ولذة وبس، ليس هناك آفاق أخرى، ليس هناك أشياء أعظم. هذا أيها الإخوة معيب في حق الإنسان.
ويأكلون كما تأكل الأنعام حيث لم يفرقوا بين الحلال والحرام. هذا أي خذ هذا الكلام، وإنما عدل عليه السلام من مباح إلى آخر لاطلاعه بنور النبوة على فائدة فيه دون الآخر، انتقالا وفق انتفاع الهدى لا استرسالا في اتباع الهوى.
وهذا إخواننا من عظيم فضل الله علينا، أن الله عز وجل أباح لنا كثيرا 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 من المباحات. هذا حكيناه سابقا إخواننا. الله فرض علينا شيئا قليلا، وحرم علينا شيئا قليلا، وأباح لنا شيئا كثيرا، وأذن لنا أن نأخذ نصيبنا من المباح، لكن نصحنا ألا نغرق في المباحات، لأن الغرق في المباحات يضيع الأوقات ويهدر الطاقات ويصرف الإنسان عن المسؤوليات الأهم في حياته.
فتركه أي ترك الاتباع للتكذيب كفر بالإجماع.
يعني لو أن إنسان أبى أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام كفرا بنبوته ورسالته هذا كفر. هذا
ودونه أي وتركه بدون التكذيب حمق أي جهالة وضلالة من غير النزاع.
يعني بعد أن دلك النبي عليه الصلاة والسلام على طريق سعادتك الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة ودلك على أسباب نجاحك الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة، تعرض عن ذلك لتسلك مسالك اتباع الشهوات والأهواء ولتغرق في ظلمات المادة، هذا ماذا نسميه أيها الإخوة؟ هكذا سماه. لذلك كما قال ابن عطاء الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك.
ثم قال: وحقه.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.